بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم وعلى كل من علم علما ألا يكتمه مستحقه. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وللقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو أحد المحققين في مذهب الإمام مالك، بل هو أحد المحققين من أهل العلم على الإطلاق، إمام كبير جليل، وكان بجانب تحقيقه في العلم كان شاعرا مجيدا، فله أبيات طويلة منها: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الرسايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأساسل والأعالي فقد صابت منادمة المنايا. وكان يعني مقررا أن أعطي أنا هذه المحاضرة، لكن من فضل الله عليكم أنه رزقنا الشيخ محمد حسان، وقيل لي أيضا أن الشيخ مصطفى العلوي أيضا قادم أيضا هذه المحاضرة، فقد رأيت أن أقوم بدور المقدم لهما. فالشيخ محمد حسان يبدأ إن شاء الله المحاضرة، وإذا كان لي من قول بعد قولهما فأكون كالمحشي الذي له حاشية أضعها على متن ما يذكرونه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد لسانهما وأن يفتح لهما القلوب وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شيخ محمد حسان المحاضرة كما اتفقنا من المغرب للعشاء، وبعدين بعد الشيخ محمد إن شاء الله إذا كان الشيخ مصطفى وصل يبقى إيه هو كمان وبعدين أنا في آخر الكلام في آخر المحاضرة إن شاء الله سأعطي شيئا يسيرا من المحاضرة التي كنت انتويت أن أذكرها، وإن شاء الله لنا فيما بعد لقاءات هذا المسجد في هذا التفصيل العلمي الذي سأضع عنوانه فقط، ثم التفصيل يأتي بعد ذلك. والله المستعان وعليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحياتي الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا أول درس نتعلمه الليلة من شيخنا المبارك أبي إسحاق، أن يؤثر إخوانه على نفسه، وإخوانه يعلمون له الفضل فهو أهل لذلك، ولذا فما جلست إلا تلبية لرغبته، ما أتيت محاضرا وإنما أتيت محبا مسلما، فأبى إلا أن يجلسني في موضعه، وهذا هو ما عهدناه من أئمة السلف، وها أنا ذا الآن ألبي رغبته لأجلس بين أيديكم لأتشرف بتقديمي له. وسأقتصر في المقدمة على بعض الآيات من القرآن وحديث أو حديثين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقط. أما الآية الأولى التي تبين فضل العلم وفضل أهل العلم، يقول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعقب أو يعلق الإمام ابن القيم طيب الله ثراه على هذه الآية ويقول:
لقد استشهد الله بأهل العلم على أجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد. فلقد شهد الله لذاته بالوحدانية، ثم ثنى في هذه الشهادة بالملائكة، ثم ختم هذه الشهادة بأهل العلم. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. آيات كثيرة في فضل العلم وأهله، وأحاديث كثيرة في فضل العلم وأهله. فما دام العلم باقيا في الأرض ببقاء أهله كان الناس في خير وفي هدى. فإذا نزع العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورحم الله من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فهيا بنا لنحيا بالعلم مع رجل من أهل العلم المتحققين به، ولا أزكيه على الله وأحسبه كذلك، مع شيخنا المبارك أبي إسحاق فليتفضل. وأسأل الله أن يفتح بينه وبيننا بالحق، وهو خير الفاتحين، وأن يسدد رميته، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة. فأنا أقول: إذا وجد الشيخ في مكان فيجب علينا جميعا أن نجلس بين يديه لنتعلم منه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا على الحق، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء بعنوان: الطريق من هنا، ونعنى فيه بذكر مذهب القرن الأول، قرن الفاضل، أفضل القرون الإسلامية على الإطلاق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واشتهر الحديث على ألسنة الناس بلفظ خير القرون قرني، لكن هذا اللفظ ليس له أصل صحيح، ولفظ القرون لم يثبت، سنده ضعيف جدا، إنما اللفظ الصحيح هو خير الناس وليس خير القرون. خير الناس قرني، فهذا هو القرن الفاضل، وكل القرون التي أتت بعد ذلك إذا تحققت به كانت مزكاة، ويكون فضيلة كل قرن بقدر ما يكون فيه من القرن الأول. وهذا القرن الأول هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. فلقد بات معرفة القرن الأول ضرورة من أعظم الضرورات، إذ أن النجاة لا تكون إلا بالنظر إلى مذهب القرن الأول اعتقادا وفقها وسلوكا. فليس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يعنون بتدريس مذهب القرن الأول، لأن هذا هو الفيصل. الذين ضلوا في باب العقائد
وذاغوا عن السلف الأول، نحن نحاجزهم بمذهب القرن الأول. لا تقل قال الشافعي ولا قال أحمد، ولكن اصعد إلى فوق تستريح وتريح وتكون حجتك دامغة وظاهرة. لو نسبت هذا العلم إلى الصحابة الأكابر اللي هم أصحاب العدالة، وليس معنى هذا أن لو قلت قال الشافعي ومالك أن هذا يقلل من قدر دليل، لا، لكن أنت ستمر على هؤلاء، لكن ابدأ بفوق كما هي عادة الأئمة الكبار في الفقه. إذا ذكروا مسألة فقهية يذكرون من قال بها من الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم حتى يصلوا إلى العلماء المتبوعين الذين تدور عليهم الحجة. فأقول لك مثلا هذا قول علي وعثمان ومثلا ابن مسعود وابن عمر وعكرمة وسعيد ومجاهد، وبعدين ينزل تحت يقول وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ويقول الشافعي أو مالك أو أحمد. هذا هو التأصيل الصحيح في مسائل العزل. فهمنا هو إفشاء مذهب القرن الأول، وإفشاء مذهب القرن الأول يحتم علينا أن نعرف سمات هذا القرن. من أجل سماته اليسر والخلو من التنطع، هذا من أجل سماته. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني مثلا واحد سألك سؤال، أهل العلم اختلفوا أفعل أو لا أفعل، إذا لم يكن عندك أي علم على الإطلاق ستقول له الآتي، تقول له الأحوط تأخذ الرأي فلان اللي هو بيشدد. يعني ليس هذا هو العلم، إنما العلم هو الرخصة من ثقة مش من متخيل أو رجل فوضوي. العلم هو الرخصة من ثقة، وإلا فالتشديد يحسنه كل أحد. لقد انتحى بعض المفتين منحى أضاع بهجة هذا الدين وأضاع أفضل شيء فيه وهو اليسر، إن هو كل ما يحصل خلافه خذ الأحوط خذ الأحوط خذ الأحوط. الأحوط معناه الأشد فالأشد فالأشد، ليس الأحوط هو الأيسر لكن الأحوط هو الأشد. فصار الدين مجموعة أحوطيات، أحوط فأحوط فأحوط، فصار أشد أشد أشد. ففقد الناس ذات اليسر، ذات اليسر الذي تميز به هذا الدين، والذي امتن الله تبارك وتعالى علينا بإرساله بإنزاله علينا. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعندنا مؤكدان: المؤكد الأول أن كلمة حرج نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة الموجودة في الآية كلمة حرج، والنفي ما، فالحرج منفي، والحرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم. معنى هذا الكلام، معنى هذه الآية: ما جعل عليكم في الدين أدنى حرج، ما جعل عليكم في الدين حرجا يذكر. هذه معنى الايه؟ معنى العموم اللي في الآية. المؤكد الآخر: من التي تفيد التبعير، لو قلت أكلت من الرغيف كأنك قلت أكلت بعض الرغيف، أو أعطيتك من المال كأنك قلت أعطيتك بعض المال. فمن هنا تبعيضية، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني بعد هذا العموم القوي أم بعضها لك كمان. فهذه الآية معناها لا يوجد في دين الله عز وجل أي حرج كائنا من كان كائنا ما كان. فأين هذا الأحوط 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 اللي هو الأشد في الأشد في الأشد؟ هذا كله بسبب ضعف العلم وبسبب ضعف الترجيح في مسائل الخلاف، اللي هو يخلص من المطب بنقول خذ الأحوط. لا، للفقيه أن يأخذ بالأحوط في ذات نفسه، هو حر فليأخذ بالأحوط الأحوط الأحوط لأنه هو أدرى بنفسه. لكن إذا جاءت الرجل العامي وهو يريد أن يقضي حاجته وذكر لك محنته، فلما تقول له خذ الأحوط كأنك وضعت محنة على محنته. ومما يؤكد نفي الحرج عن هذه الشريعة المباركة الرخص، ما أذن الله عز وجل بالرخص إلا لدفع الحرج. الرخص علامة من العلامات القوية لدفع الحرج، إذ أنه لو أراد بنا الحرج لما رخص لنا الرخصة لتوسع. ولذلك قال من العلماء من قال أن الرخصة في مكانها هي العزيمة في مكانها. فمثلا المسافر في رمضان يفطر، قالوا هذه رخصة، فالذين يقولون الفطر في رمضان واجب والقصر واجب على المسافر مثل الظاهرية يذهبون هذا المذهب، يقولون إن الرخصة في مكانها هي العزيمة في مكانها. فإذا علمت أن الرخصة تفضل من الله عز وجل فكيف تسنى لك رفض هذه الهدية وهذا التفضل؟ إن أحد بني آدم من الكبراء العظماء إذا أعطى رجلا من أثناء الناس هدية فرفضها اعتبر ذلك عيبا وقال كيف يرد علي هديتي، ولذلك درج الملوك على رفض الهدية، على رفض قبول الهدية مرة أخرى، ويعتبر رفض الهدية على الملوك من باب القدح فيه ورفض العطاء، ويستبشعونه جدا ويستعظمونه وينكرون على فاعله. يعني لما المتوكل أرسل الإمام أحمد بن حنبل هدية مال يعني، والإمام أحمد معروف أنه في جوائز السلاطين لا يقبلها، ومن أهل العلم من ترخص فيها، ولا حرج على من يقبل إذا لم تستشرفه نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ولما كان الحجاج بن يوسف يتقاتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكان هذه الجهة ترسل ابن عمر مالا والجهة الأخرى ترسل ابن عمر مالا، فكان يقبل من الجهتين. فقيل له في ذلك، وابن عمر معروف بتورعه وتشدده في الشبهات، فقال أما أنا فلا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد ما رزقنيه الله. فهو لا يسأل ابتداء أي أحد كائنا من كان، إنما يتعفف لا يسأل، إنما أرسل إليه بدون طلب بغير إشراف نفس فهذا يأخذه. فما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. إلا أن أحمد له مذهب قطع الذريعة وكان يرفض. فالرجل الرسول الذي جاءه بالمال قال رد جائزة المتوكل، هذه مشكلة من أكبر المشاكل أن يرد على المتوكل التي ما بعد المحنة الكبيرة في خلق القرآن، وكان بدأت المحنة ترتفع في أيام المتوكل، فمعنى أن أنت ترفض كمان عطية المتوكل هذه محنة كبيرة جدا ومصيرة. فالإمام أحمد قبل هذا المال لكن ما أدخله بيته، فرقه وهو على المال، لكن ما أدخل المال بيته. فإذا كان هذا في أحد بني آدم فلله المثل الأعلى، كيف يتفضل عليك برخصة ثم لا تقبلها؟ لذلك كان قبول الرخصة عند هؤلاء العلماء كان واجبا. فتشريع الرخص يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم يرد بنا الحرج. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ما واحد يقول كان الشطر الأول كافي، إذا أراد بنا اليسر فشيء طبيعي لا يريد بنا الضد، فلماذا نص على الضد؟ قال لك لأن الكلام له دلالتان، دلالة مفهوم ودلالة منطوق. المنطوق وجه الدليل وظاهره الذي وضع الكلام لأجله، والمنطوق والمفهوم ما يراد بعكس الظاهر. فقلت لك مثلا أكرم ضيفك، كلمة أكرم ضيفك إنما وضع هذا الكلام لإكرامه، فلو أنك ضربته يبقى أكرمته. أكرم ضيفك معناه إيه؟ لا تضربه، لا تجوعه، لا تشق عليه، مش هذا معنى الكلام؟ هو ده المفهوم الملازم للمنطوق، لكن دلالة المنطوق أقوى، أكرم ضيفك دي أقوى. يعني مثلا واحد لو قال لو قلت لو أكرم ضيفك فأطعمه وشتمه فتيجي تلومه كيف تشتمه، يقول أنت ما قلت لي لا تشتم، أنت قلت أكرم ضيفك، أنا أكرمت أطعمته وسقيته وقلت له لا أحجزتك جوه، بل من نام مثلا أو السرير جاهز قلت له أحجزتك جوه مثلا على الله يطمر فيك مثلا، قلت له هذا الكلام طبيعي أكلت وشربت ودخلت عشان ينام. فممكن واحد يقول طيب أنت ليه أنت لم تقل لي هذا؟ ليه؟ لأن المفهوم قد يجل عن أفهام بعض الناس، ثم هو ليس في القوة كالمنطوق، فأراد تبارك وتعالى أن ينفي الحرج بالمنطوق أيضا، لا يجعله منطوقا لا يجعله مفهوما، ذكر اليسر منطوقا ونفى الحرج أيضا منطوقا ليكون في قوة إثبات اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل هذه منطوقا وجعل تلك منطوقا أيضا لإفادة القوة أنه لا يريد العسر فعلا حقا، ولا يتركها لدلالة المفهوم اللي هي أدنى في القوة والدرجة من دلالة المنطوق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم أضف إلى هذه أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة في العمل، لم يتعبدنا بالمشقة في العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ليس معناه أنك إذا عمدت إلى المشقة كان أجرك أعظم، لا، أجرك على قدر نصبك، معناه إذا كانت المشقة ملازمة للعمل لا تنفك منه ولا تستطيع أن تفعل العمل إلا بمقارنة المشقة به، هو ده اللي أجرك على قدر النصب. لكن الرجل مثلا عنده قدرة على أن يحج فيركب الطائرة، فقال لا أنا حركب الإيه؟ السيارة. لما الواحد يكون ثلاث أيام في البرد وينتحب بقى ونام على الكرسي وروح عظم مكسر، ده إيه؟ أجود. فنقول له خطأ، فإن الله ما تعبدك بقصد المشقة لا تقصدها، كيف قد نفع عنك الحرج؟ إنما إذا لم يكن عندك مال ولا سعى أن تحج بالطائرة، ولم يكن أمامك إلا أن تحج بالسيارة وفيها مشقة، فالمشقة ملازمة لرحلة السيارة لا تستطيع أن تنفك منها، حينئذ يقال لك أجرك على قدر نصبك، لأنه لا اختيار لك في قصد المشقة، إنما هي ملازمة للعمل. يبقى إذن الرجل الذي يقصد المشقة لذاتها نقول له أخطأ. وإذا في الصحيحين حديث أبي إسرائيل، كان في صحابي اسمه أبو إسرائيل أظن من الحديث رأى أنس، النبي عليه الصلاة والسلام بيقصد وجد واقف في الشمس، إيه ما بال هذا الرجل؟ قال إنه نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم هو في واقف في الحر وأن لا يقعد ولا ينام، قال مروه فليجلس وليقعد وليتم صوم. والمرأة التي نذرت أن تحج ما شئت، فاستفتى أخوها فقال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، وإذا عذبكم من الذي يعود عليه؟ لأنتم عباده وهو سيدهم. فالمناسب للسيد النبي الكريم المتفضل إن هو لا يتعب عبده، فكيف بالله تبارك وتعالى الغفور الودود الممتن علينا بنعمه قبل استحقاقنا إياها وقبل أن نشكره عليها؟ فأميز شيء في هذه الشريعة التي استمتع الصحابة بها فعلا اليسر. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حاشا الرسل يفعل كل شيء أمر به إما وجوبا أو اختيارا، هذا مستحيل إلا أن يكون نبي. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن العبد لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية. فمثلا كيف يكون منتهيا عن الخمر من عصره، من حمله إلى شارب، من تذوقه بلسانه؟ لا يكون منتهيا أبدا إلا إذا انتهى بالكلية. إنما الأمر أحسن إلى من ظلمك، طيب نفسي تعملها زي دي، ممكن تفعل بعض هذا الأمر لأنك أنت تسلم عليه، لكن ما تقدرش تقطع معاه، أهو ده جزء من الأمر، لكن عملته وإسمك انتسب، بخلاف النهي، النهي لا تستطيع أن تكون ممتثلا إلا إذا انتهيت بالكلية، إنما الأمر يتبعض. أحسن إلى من ظلمك مثلا، سلم عليه وبعدين خلاص قلبك مش لا تستطيع انصرف، يبقى الحمد لله كده كويس، بكره وقف خمس دقائق، سلم عليه وقف خمس دقائق، اهو ده بعض الامر شويه عملت تدرس فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتوا منه ما استطعتم، لانه واسع جدا واسع جدا. وهناك بعض الاوامر لا يستطيعها احد. متصل بي يقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط، يعني احيانا متصل بي يقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي امارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح اداء جديد، فجاره فتح اداء جديد، فجاءه جاره يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وتجيب الرخيص منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يديره، هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس ازاي، اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق، مش عايز يديره، هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس ازاي، اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق. واحد له 30 سنه خبره في الشراء البضاعه وتجهيز اسواقها، وده لسه دوبك ايه فاتح المحل. فجود التفتيل بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحه يبقى حرام علي، انا لن اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده يعني ده مثلا في امر النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته، يعني فرض عليك النصيحه، تنصح من؟ تنصح الأمير وتنصح الإمام وتنصح أئمة المسلمين
تنصح لله ولرسوله، ثم تنصح لأمة المسلمين، ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح هو سيكتب لكن مش متحمل المسألة دي. أنت لما تكلم كل آخر الرزق يا لله عز وجل، وأنت ربما ترزق، لكن ترزق فترزق وترزق، ترزق في نفس الوقت يعني تصاب بمصيبة، فاللي أنت هتكسبه هنا هتصرفه هنا. فأنت ممكن من تفضلك على أخيك يوم يخلي لك المكسب ويحوش عنك المصيبة، إذا أنت كسبت هو ده المكسب، لكن هيخليك تكسب كتير وياخدها في مصيبة أخرى. إذا أنت كأنك أنت تشتغل الحكومة، يعني ما دخل شيء جيبك، كل سوري تاخده وتصرفه على غيرك، يعني ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليك. والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النصح، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس. الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبه مواطن الزلل، إن يضحكوا عليه لمدة سنة، يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا ضاع بيتك ضاع مش ماشية الكلام ده هو، يبقى أنت كأنك أنت أعطيته مالا. يبقى إعطاؤك النصح من باب النفقة، أنفق أنفق عليه. وقارون لما جمع قوم موسى الناس الصلحاء قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، فهي المسألة بس. فأنت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك أن أنت تكتم النصيحة عن رجل استشارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك أن تخون من وثق فيه، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دي ميزة النظر إلى القرن الأول ورجال القرن الأول، لما أرسل غلامه يشتري فرس له، والتجارة شطارة، وكل ما تخسر وتضحك على البائع يبقى أنت جدع، هما يجعلوها أبيع على رأس، إذا استطعت مثلا شيء أبو عشرة تجيبه بثلاثة يبقى أنت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبه، إنما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام أخيه، فأرسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس إلى جرير ينقده الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أخرس، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فامرأته في اليوم ده غابت، فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، فبيقول للمشتري اشتري بكام؟ اشتري بكام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 صعبتني؟ يا 25 يا بلاش، ما عندوش أي فكرة عن الأرقام، ممكن يكون البائع أخرس مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن تتركب هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل، فربما كان هذا البائع مثل هذا. وانت احيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحك عليه وتزعل وتنزل مع الولد للبائع، كيف تضحك على هذا الولد برغم ان البائع الرجل لما يعني باع له وضحك عليه كان هو مبسوط انه ضحك على الولد الصغير؟ طيب حط نفسك مكان، لا ترضى بالغضب ابدا، فلماذا رضيته على الباقين؟ ليس هذا من الديانة. ليس أول ما جاء الرجل الغلام وصاحب الفرس وجرير رضي الله عنه نظر إلى الفرس وجده استحق أكثر من ذلك، قال للغلام بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة درهم. قال له يا صاحب الفرس فرسك يسوي خمسمائة. قال بعته حلال عليك؟ قال يسوي ثمانمائة. رجل يصدق. قال بعته فأعطاه ثمانمائة. الغلام لا يصدق المنظر ولا الكلام اللي بيسمعه. فلما صرف صاحب الفرس فالغلام بيراجع جرير يقول ما هذا الذي أرى؟ فقال له يا بني إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فليس جرير ممن يفض البيعة بخمسمائة درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، اللي هي الفرق 300 درهم من 800 إلى 500 درهم، يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، ليس هذا الجيل الفريد هو الذي يفعل ذلك. فالله عز وجل يبارك، الله عز وجل يبارك. الإنسان لابد أن يتحرك بالديانة، إنما بعرف السوق الخسيس لا ينبغي لمسلم نبيل أن يتردى فيه. جاءك رجل وانت صاحب خبرة وقال والله أستنصحك في فعل كذا وكذا وكذا،
نقول نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، انك ان فعلت كذا افتدت بكذا وكذا، واذا عملت كذا نلت كذا وكذا. ثم هذه واجهه طيبه لاهل الديانه، يعني كم يخسر الانسان اذا كان له هذا السم، وجاءه رجل يستنصحه فغشه، فاكتشف فيما بعد انه الرجل غش. يفقد الثقه في اهل الديانه جميعا، يقول كله زي بعض، ده فلان الفلان اللي دائما قلت له هو طب ياخدش منها، ورجل كل ما يجي الاذان ومن الزل بتاعه قالب لي اليقظه المحل مغلق للصلاه، يقول له روح يصلي اول واحد في الصف. لا يا اخي الرسول بيقول الدين المعامل، الرسول ما قالش كده، وهذا ليس بحديث، لكن هو يقول لك الدين المعامله، يقول لك يصلي ويصوم وبتاع. ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قيل له امراه تصلي وتصوم تؤذي جيرانها، قال هي في النار. هذا الحديث صحيح، ويستدل باحاديث كثيره على ان هذا الرجل لا يسوي في ميزان الدين شيئا وان اعفى لحيته. يبدا بقى يعني نظرته لاهل الديانه او لاهل اللحى اللي هي واخدين سمت الديانه يبدا ينزل شيئا فشيئا. هو كتب ايه؟ لا والله حجب عنه هذه الخبره، لم يحجب عنه ما قدره الله له من الرزق، سياتيه رزقه. المفروض الانسان يتحرك هذه الديانه. فهذه يا اخوانا هذه مساله مهمه، هذه مساله مهمه. السلف الاول رضي الله عنهم نفذوا تعليم هذا الدين بمنتهى النبل، بمنتهى النبل، يعني حتى في الأحكام البسيطة كانوا ينفذونها ويعلمونها، لأنهم تلقوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أوفياء لتعاليمه. نشوف حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه لما طلبنا منه النفقة، فالناس جلوس على باب البيت ولم يأذن لأحد، جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فجاء عمر فاستأذن فأذن له، فقال عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلى وأن يضحكه يدخل عليه السرور. فقال رسول الله لو رأيت بنت خارجة لامرأتها يعني تطلب مني النفقة لوجأت عنقها أكثر على طول أكثر عليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن يطلبن مني النفقة زوجات. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجع عنقها، وقام عمر إلى أي حلقة ليجع عنقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فخيرها، قال إني أستشيرك في أمر لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، وخيرها ما بين أن يطلقها ويسرحها السراح الجميل ويعطيها ما تريد من النفقة أو يبقيها زوجة له على ما هو عليه ليس عنده مال. فقالت يا رسول الله في مثل هذا تخيرني؟ أستشير أبوي فيك؟ لا والله لا أستشير أبوي فيك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أزواجك بما قلت. ليه؟ تريد هي أن تنفرد بهذه المبادرة، لأنهن إذا علمنا أنها اختارت الله ورسوله بدون استشارة أبويها سيقولن نفس الكلام، بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي، فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت؟ فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، ولكن أرسلني معلما ميسرا. شفت عليها زي ليه؟ لماذا نعسر عليهم؟ برضو حيسألوا ماذا؟ فقالت عائشة تقول لها لهن قالت كذا وكذا وكذا، هم كمان لن يكونوا أقل من عائشة برضو تقول نفس الكلام. إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، إنما أرسلني معلما ميسرا. فتصرف عليه الصلاة والسلام بحجم رسالته وحجم نبله، فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاه والسلام، راوه لمسوه بايديهم، كل هذه المعاملات لمسوها بايديهم. لذلك كان فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت الناس ثم الصحابه. الايه مقصود بها الصحابه يدخلون فيها دخولا اوليا، ومن سار على نهجهم يدخل لانه تبع لهم، فاذا الايه كلها لهم حتى لو دخل غيرهم بالتبعيه فهم الاصل. اذا هذه الايه خاصه بهذا الجيل كنتم خير امه أخرجة الناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج بأكثر من امرأة، فهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى قام إيه هي عطفت فحمدت الله فشمتها، وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطف فلم إيه يحمد الله فلم يشمتها، فالولد زعل بقى يشم ضرة أمي ولا يشمتني، فاشتكى لأمه ألا تصوري عطفت شمتها وأنا عطفت ولا عبرت. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف شمتها ولم تشمت ولدي؟ فقال لها إنها حمدت الله وهو لم إيه يحمده. قالت له أصبت. ده فين النساء اللي هم على هذا الفكر والإنفاق؟ قالت له أصبت. كل الرجال والنساء بتعلمين متربيين
الرسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله، فإذا عطس يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وأنا لم أسمع مثلا لا أشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد له فلم يشمت، فقال يا رسول الله شمت هذا ولم يشمته؟ قال إنه حمد الله وأنت لم تحمده. فنشوف في هذا الموقف مش المرأة عندها لاجت الخصومة برضه، لازم تطلع الحق عليه، ولازم برضه مفيش فايدة وانت أصلا تتفضلها وانت أصلا مش عارف ايه ومش عارف وتقعد تفتح له موال طويل عريض. لا، مجرد ما قال له ده هذا رجل مخالف للسنة، فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة، فقال له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت، وطبعا أحسنت أفضل من أصبت، يعني أصبت وزدت، هذا معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشقينا، إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. يعني لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، شوف كلمة ذاق دي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. طول عمره ساخط، ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه، فطول عمره ساخط وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ هنا أنا هو لا يقبلني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% ويكسب مش كويس جدا. ليه أنا حاسس تعيس كل ما أعمل حاجة تتقفل أبواب وشي؟ ليه؟ عنده أسئلة دائمة ولا جواب، معترض بصفة دائمة، ده يجيله الضغط على طول. بسبب ايه؟ هذا ليه؟ هذه النقمة المستمرة. لكن الواحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، انا لعل مثلا لو مشيت في الطريق ده هو توصلت كان حصل لي حاجة، ده انا احمد ربنا ان انا ما كملتش، ويرجع مغتبط ومسرور ان انا ما كملتش المشوار، يبقى طلع مبسوط ويعتبر ان كان في مصيبة محققة وربنا نجا منه. ها؟ لماذا لا تتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. فشوف الانسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه، فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له، يقول هو ده الظن بربي أنه لا يخذلني ولا يسلمني لا يذلني مثلا. يبقى العبد إذا لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش، ليه ساخط الصفة دائما؟ لأن الحكمة محجوبة، الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها ان الانسان اذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل فدا بتتحاسب ذنوبه كما يتحاسب ورق الشجر. فما هو رجل مثلا نزلت عليه المصيبه مش عارف هل ده ابتلاء عذاب اشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى اعطى للانسان نعمه، اعطاه مالا، اعطاه ولدا، اعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمه دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي المقدمة العز أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وريحه أكثر في الآخرة؟ مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضو استدراج وممكن تكون منح، مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو إحسان الظن بالله أنه لا يغفر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فأنت بقى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي بالله ربا ده معنى من معاني، ما هوش جلم، مش حاجة تنتكر إيدك، ومع ذلك أن نقلك هذه المعاني إلى باب الإيه المحسوسات عشان يحصل لك تصور، يحصل عندك تصور. كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، طب الهدى بيتشري ولا الضلال بيتشري؟ لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بتتاجر وذوقت حلاوة النفس ودقت طعم الخسارة. فتقول انت بقى لما تنقل المعنى ده هو الى الحس الذي مارسته انت يحصل عندك تطور. فهذا معنى كلمة ذاق، جاب كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما انت معتقد انه لا يقدر لك الا الخير ما دمت مستقيما على امره تبارك وتعالى يبقى خلاص. لانت يا اخي لما بتكون معاك قضية عويصة وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط البطن البسيطة طيب نام، فانت بتتحرك في الدنيا بمنتهى الامان تقول لا القضية اصلا في ايد امين، خلاص اطمئنيت 100% ان الراجل ده سلكاوي لم تخسر أبدا ما دمت معه. أخي إذا رضيت به ربا فعلا لمن خلق الآن ليه؟ إذا أنت لو تجاوزت بقى الحتة دي لكنك لا تعترض أضمن لك أن تذوق، أضمن لك أن تذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فلا تفضل قوانين الأرض عليه، ولو كان القانون الوضعي سيأتيك بحق والتزامك بالشرع سيضيع عليك حقك، التزم بالشرع وليضع. هي دي بقى المفاضلة. أنا لو مشيت بقوانين أهل الأرض هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقي. فالتزم بالشرع وليضع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. يبقى نجاتك في الالتزام بأمر الله عز وجل، وإن كان فيه وإن كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو لا يوضح كلامنا في الأول إن المنطوق المفهوم هو مخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قلت لك أكل من ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام من تبشيرة الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، كيف انتفاء الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، عشان تبقى المسائل في غاية الوضوع. لا تطغوا، إذا طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النقطة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان. فاستقم كما أمرت، لم يقل ومن معك، إنما قال ومن تاب معك. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائمة، أنت كل يوم في معارك، أنت مش وقت تاني، كل يوم لك عدة معارك مع شياطين بيغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مضطر مرة تطلع مهزوم مرة. عارف السبب؟ كتاب المسجد مثلا، أنت راح تصلي فواحد ينادي على بيعة معينة أو على بضاعة معينة أنت بتدور عليه، وليكن مثلا أنبوبة بوتاجاز وما فيش انابيب وبتاع، وبينادوا زحمه وفي الشتاء ما فيش انابيب وبتاع، هو خلاص الاقامه ستقامه، يوم سايب الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعه عشان يجيب الايه يجيب الانبوب، ويجي بقى الايه الجماعه راحت منه وما عادش حد من الجماعه الاولى موجود يصليها الوقت. هذه معركه هزم فيها العبد امام الشيطان، طلع خاسر من معركه غلب. اهو الانسان كل يوم بيدخل عده معارك مع الشياطين، يغلب مره ويتغلب مره، اذا انت كل يوم في معركه. فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عين استخدام. لا يمكن يفعل هذا إلا رجل تدين، تدين بهذا وجدكم انتصروا ليه. ما تسمعش عن السخائم الموجودة في القرون التي أتت بعدهم أبدا، لا تسمع عن لا عشر سخيم عندهم ولا إطلاق، ولا تسمع عن هذه الأشياء أبدا. النجالة والخسة وهذه المعاني لا يمكن تجدها أبدا عند القرن الأول أبدا، ولا الغدر ولا الخيانة ولا الكلام ده مش ممكن تجد عند القرن الأرض. ليه؟ لأنه كان يتدين في الحب في الله. وإنت يعني لو قرأت مثلا في كتب السنن والصحاح وقائع الصحابة مع بعض غضبهم، مثلا أبو بكر مع عمر الخطاب، مع عمر الخطاب دول أشهر اثنين بيحبوا بعض في الدنيا. لما تذكر الأخوة في الله أخوة حقة، وكل واحد عارف للثاني قدره، اعرف قدر أخيك يعرف لك قدره. واحنا بنقول بقى اللي بيوجب وجبها، يعني مثلا انت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس وسلاح ضعفة. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت يطلع شريف ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ الناس، حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر وبعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين وكلموه، فهو يعني واحد يقول يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عن كراب، ومات ابو بكر وهو عن كراب. ايه ابو بكر عشان يرضى عليه مات ابو بكر وهو عن كراب. فان عمر يقول له ايه؟ قال اما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من الله به علي، واما ما ذكرت من رضا ابي بكر علي فذلك من الله به علي. برضه يعني رضا ابي بكر عليه هو بيعتبره من الله عز وجل. وأما ما تراه من جزع فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيقوم يعرف. وبعدين في صفحة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة
عمر بن الخطاب. فقال عمر: ما كرهت من كلامه إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ يوم بقى إيه؟ شوف بقى الخصومات بتاعتها، خصومات كثيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة أو أقل من الساعات. قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، يعني اتخصما. فالمهم حصل بينهم شجار شد. فالمهم يعني أبو بكر قال لعمر: اغفرني. وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حدة، كان فيه حدة، يعني اللي خلى عمر بن الخطاب في تقيف بني ساعدة يقعد يوضح الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش. قال: كنت أداري منه بعض الحد. أبو بكر عنده حدة، فأنا خايف هو يتعلم كده يوم إيه أي كلمة كده خلينا ننزل طبعا. فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم. طالما أنك أنت محضر مش هتتنرفز، ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع ووقت اللندا ووادي عطر كله شياطين وادي عطر عمال يدق عليك الإيه الوحي وبتاع، هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش أي حرارة. ليه؟ لأن صاحبي بيكتبها. هو عمال وأنا أبشركم بالرخاء في هذا العام، أبشروا. ولو كتب ولا عارف حاجة ولا بحس بحاجة. واحد ثاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب يقول لك أنا قاعد يوقف طول الليل في الخطاب علشان إيه؟ الموقف حساس والآثار هذه المختلفين وممكن تنشب حرب بينهم. فلما أنا أقول كلام كده إيه مجهزه مش هنساعد. لكن أبو بكر الصديق كان على طول إيه؟ من دماغه على الثاني. وهو أصلا عنده حدة، فخايف بقى الحدة تضيق ويقول كلمة ننزل طبعا. هو عمر الخطاب كان إيه؟ قصده كده. قال: فلما أردت أن أتكلم قال: على رسلك. قال: فكرهت أن أغضبه. قال عمر: فوالله ما ترك كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أبي أفضل منها. وهي قال كلام جميل: أنتم الأمراء أنتم الوزراء ونحن الأمراء. المهم وبعدين في الآخر قال إيه؟ وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر الخطاب. قال: لم أكره من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حدة. المهم حصل شد بينهم. فأبو بكر قال له إيه؟ قال له: اغفرني. قال له: لا أغفره لك. وأمام عمر زعلان وإيه ومشي وترك المجلس. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة. ده بيقول له: اغفر لي. قال له: لا أغفره لك. طب استرد مجلس الوقت يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما أغفر له. فعمال يدور على مين؟ على الرسول. عشان عايزه دلوقتي عشان يقول له عمل كذا كذا اغفر لي أو استغفر لي أو أي حاجة. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاي أبو بكر إيه كما قلت لكم كان محتد وجاي شايف هدومه مشمرها وإيه وماشي من جدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما شافه من بعيد قال: أما صاحبكم فقد غامر. دخل في مغامرة في شد حصل. ما جاء إن أبو بكر الصديق يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له: اغفر لي. فأبى. فقال: أغفر الله لك يا أبا رسول. ثلاث مرات جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر نعم ليه يقول لي اغفر لي ما تقولوش؟ فندم. فذهب يبحث عن أبي بكر، راح له البيت ما لاقوهوش. قعد يدور عليه وفي الآخر إيه عرف إن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء عمر، أنت عارفين مكانة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم بس مش زي أبي بكر. أول ما جاء عمر وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وشه تلوى تغير وغضب على عمر وقال: جئتكم فقلتم لي كذب. وقال أبو بكر: صدقت. وحرمتموني ووافاني بمالك، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها إلى أن مات. شوف الامتثال. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلاص ما أوذي أبو بكر أبدا. حتى الحديث الصحيح أن رجلا أغضب أبا بكر فقام رجل بسيفه قال: ألا أقتله؟ انزع أبو بكر الصديق. قال له: لا، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي نقتل اللي زعله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أي واحد ثاني لا. شوف الجلالة. فنشوف بقى النبل في المعاملة. شوف الأخوة في الله كيف كانت. قول إيه يعني لما يحصل بينك وبين أخيك مشاكل؟ طبعا عايز أستطرح القضايا اللي بينك وبينه. شوف أنتم متفقين في كم قضية ومختلفين في كم قضية. هتلاقيك متفق معاه في 99.99 مع الاعتذار من أخيك المنتخبات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحد مختلف عنه 0.5% 5% 1% 10% 20% لكن تفت 80% فعيد 80% ما يخلوهوش أخوك في الله و 20% يخلوه عدوك مش هقول في الله يعني 20% يطلعوك منه و 80% ما يخلوكش معاه. ده يدل على إيه؟ على إن ما فيش 80% أصلا، هي 20% فقط. لأن المسألة اللي بهذه الحدة كان 80% يغيبه. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها
كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأن العيب لما يتعد يبقى قليل، إنما الكثير اللي ما يتعدش. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، طالما عدتها تبقى قليلة، إن شاء الله تكون ألف، إن شاء الله تكون ألفين، طالما عدتها تبقى قليلة، إنما الكثير والذي لا يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مش هتركع الكفر أفضل، لأنها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العدد. فيا جماعة احنا بنوصي أنا أنفسنا وإياكم بالرجوع إلى مذهب القرن الأول، ترى فيه النبل، ترى فيه الجلالة، ترى فيه الإسلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به، ووعدنا إذا التزمنا به أن نذوق طعم الإيمان قبل أن نلقى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله.